الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا بعض ما ذكره المؤلف والعلامة الألباني رحمة الله عليه في رسالة قيام رمضان وما يتعلق بما يجوز للمعتكف، وقد بين رحمه الله أنه يجوز له الخروج لقضاء الحاجة. ويدخل في قضاء الحاجة ما هو معلوم، البول والغائط، وهكذا الاغتسال من الجنابة، وهكذا إذا احتاج إلى الأكل والشرب فله أن يخرج إذا لم يوجد من يعطيه الطعام إلى المسجد، فهذا مما أو هذه أمور تبيح للمعتكف أن يخرج من اعتكافه، وإن لم تدخل في قضاء الحاجة لكنها مما تبيح له أن يخرج. وهكذا تكلم على ما يتعلق بالوضوء في المسجد، وعرفنا أن الوضوء في المسجد يختلف الحال بين المساجد القديمة التي كانت عبارة عن تراب وبين المساجد المفروشة، فالوضوء في المساجد المفروشة مما لا يشرع لأنه يحصل بذلك الضرر. وهذه الحمامات ودورات المياه التابعة للمساجد لا تدخل في حكم المسجد، فالذي يتوضأ في دورات المياه هو متوضأ خارج المسجد، فهي خارج المسجد حكما. وهكذا الذي يقضي حاجته في الحمامات التابعة للمساجد فلا يقال أنه قضى حاجته في المسجد، وإن توضأ في دورات المياه لا يقال أنه توضأ في المسجد. هذه دورات منفصلة عن المسجد حكما، وإن كانت متصلة باعتبار البناء لكنها منفصلة عن المسجد حكما. ولهذا لا يشرع للمعتكف أن يخرج إلى دورات المياه إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة أو التوضؤ الواجب. أما إذا خرج إلى دورات المياه من أجل الوضوء المستحب، يعني يريد أن يجدد الوضوء، فإنه لا يشرع له الخروج من أجل تجديد الوضوء، وإنما يخرج من أجل رفع الحدث. وهكذا لا يخرج إليها عبثا أو لأمر هو غير مضطر إليه، فالمعتكف يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه كالأشياء التي ذكرناها كالبول والغائط والوضوء الواجب والوضوء لرفع الحدث، وهكذا غسل غسل الجنابة. فعلى كل هذا مما يتنبه له. وسطح المسجد يأخذ أحكام المسجد، فللمعتكف أن يصعد إلى السطح. وهكذا درج المسجد تأخذ أحكام المسجد، وهكذا رحبة المسجد المحوشة المحوطة بالسور فتأخذ أحكام المسجد، فللمعتكف أن يخرج إليها. أما دورات المياه كما عرفناه فهي خارجة عن المسجد حكما. وهكذا الغرف المبنية لمصلحة المسجد وهي داخل بنيان المسجد فتأخذ أحكام المسجد، فيجوز للمعتكف أن يدخل فيها وأن يعتكف فيها. وتكلف المؤلف بعد ذلك على اتخاذ الخيمة في المسجد، وعرفنا أن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها مصلحة للمعتكف حتى ينعزل عن الناس ويقبل على الخير والعبادة وعلى الذكر والدعاء وعلى قراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من أنواع الخير، بحيث لا يشغله أحد ولا ينظر إليه أحد. فهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلنا توضع الخيام في موضع لا يحصل بذلك الضرر على المصلين، وإن وضع في موضع يحصل الضرر على المصلين فينبغي أن تزال في أوقات الصلوات أو قرب أوقات الصلوات حتى لا يتأذى بها المصلون وحتى لا تقطع الصفوف. قال رحمه الله في الفقرة الرابعة: وله أن يضع فراشه أو سريره فيها، أي في الخيمة. قال رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء السوانة التوبة، والشيخ رحمة الله عليه يقول في هذا الحديث إسناده قريب من الحسن، في ثبوته اختلاف، لكن على كل الشيخ يرى ثبوته وإثبات هذا الحديث محل اجتهاد، وإن كانت النفس لا تطمئن لثبوته كما هو مبين في الحاشية، لكن على كل محل اجتهاد. وما ذكره مما يشرع سواء ثبت الحديث أو لم يثبت، فلو أن يضع فراشا في الخيمة وله أن يضع أيضا السرير، السرير معروف، فله أن يدخل سريرا في خيمته وله أن يوضع أن يضع فراشا، وإن كان وضع الفراش أسهل من وضع السرير، لكن كل هذا مما يحل. يقول: وراء السوانة التوبة، أي أن خيمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت وراء السوانة التوبة. قلت بالحاشية: فائدة السوانة التوبة هي السوانة الثانية عن يمين الحجرة، سميت بذلك لأن أبا لبابة عبد المنذر ربط بها نفسه لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه على بني قريظة أما هنا مكتوب على أبيه صح على بني قريظة حتى تاب الله عليه عندها. وهي من جملة الصوانات الروضة، وهناك الصوانة الثانية في الروضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وهي المعروفة بالصوانة المهاجرين أو للصوانة المخلقة. أو الصوانة عائشة، قال الحافظ بن جبر رحمه الله في فتح الباري: وهذه الاسوان الظاهر انها من اسوان المسجد القديم الذي يسمى الروضه. وفي الروضه اسوانتان، كل منهما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اليها. الاسوان المخلقه وتعرف بالصوانة المهاجرين لان اكابرهم كانوا يجلسون اليها ويصلون عندها، وتسمى اسوانة عائشه واسوان عائشه. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها المكتوبة بعد تحويل القبلة بضع عشر يوما، ثم تقدم إلى مصلاه اليوم. قالوا هي الإسوانة الثالثة من منبر، الإسوانة المهاجرين الإسوانة الثالثة من منبر، والثالثة من القبلة، والثالثة من القبر الشريف، وهي متوسطة في الروضة. قال: والصوانة التوبة، وهي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه حتى تاب الله عليه. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكم في رمضان طرح له فراشه ووضع سريره وراءها. وقد روي عن عمر مولى غفرة بن كعب أن أكثر نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها. قال: وهي الصوانة الثانية من القبر، أي من جهة القبر الشريف، والثالثة من القبلة، والرابع من منبر. إذن على ثبوت هذا الحديث، إن تكون خيمة النبي عليه الصلاة والسلام في طرف المسجد ولا في وسط المسجد؟ ها؟ ليش؟ الصوانة الثانية من القبر، ها، الشريف، والثالثة من القبلة، والرابعة من المنبر. ما زال في قرب، ما يظهر أنها في، نعم، في طرف المسجد. الصوانة الثانية من القبر والثالثة من القبلة، يعني مسافة قصيرة، ما يظهر أنها في طرف المسجد. ها؟ ما هو ذاك الصغر، وما زالت علامة المسجد موجودة إلى هذه الأزمان. فالمسجد القديم موجود الأمارات. طبعا على كل، سواء كانت الخيمة في طرف المسجد أو في وسط المسجد أو في أي موضع، إذا كانت الصفوف تصل إليها ينبغي أن تزال إذا كان ذلك الموضع تصل إليه الصفوف. وما إذا كان ذلك الموضع لا تصل إليه الصفوف باعتبار أنه جوار السارية، فقد يكون ذلك الموضع لا تصل إليه الصفوف، وإن لم يكن في طرف المسجد لكن في موضع بين السواري مثلا بجوار سارية من السواري، فيكون ذلك الموضع لا تصل إليه الصفوف ولا يحصل بذلك الأذى. لكن في هذه الأزمان وضع الخيام في طرف المسجد أنسب، لأنه إذا وضعت الخيام في وسط المسجد حتى بين السواري سدد الطرق على الناس إذا أرادوا أن يصلوا إلى الصفوف وأن يدخلوا إلى الصفوف، وقد امتلأت ما بين السواري بالخيام، حصل الضرر على الناس. فكون في طرف المسجد في موضع لا يحصل به ضرر أنسب. قال رحمه الله: يجوز المرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه وأن يودعها إلى باب المسجد. والمؤلف يقول أن يودعها إلى باب المسجد، وسيأتي معنا أنه يشرع أن يوصلها حتى إلى بيتها إذا خاف ولم يأمن على أهله أن ترجع إلى بيتها بمفردها، فله أن يخرج معها وأن يوصلها إلى بيتها، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه احتجاجا بهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. قال: يقول صفية رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فأتيت أزوره ليلا وعنده أزواجه، فرحنا فحدثته ساعة ثم قمت لأنقلب، فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال رحمة الله على أخيه الشيخان وابو داود الزيادة الأولى الأخيرة له ومخرج في صحيح داود: قلت: يدل هذا الحديث أن مغادة المسجد من أجل إيصال الأهل إلى منزلها ليلا لا يقطع الاعتكاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة بعد ذكر لهذا الحديث: وهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها من المسجد، ما هو أوصلها إلى باب المسجد، قال: خرج معها من المسجد. قال: وهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها من المسجد، وأن قول حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة تعني بابا غير الباب الذي خرج منه، والمعنى أنه خرج من المسجد ثم صار يمشي حتى بلغ إلى ذاك الباب من خارج المسجد، وأن قول حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة تعني بابا غير الباب الذي خرج منه، فإن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان شرقي المسجد، كانت شرقي المسجد قبلته، وكان للمسجد عدة أبواب أظنها ستة، فيمر على الباب بعد الباب أي من جهة الخارج من خارج المسجد، والرجلان رأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خارج المسجد، فإنه لو كان في المسجد لم يحتاج إلى هذا الكلام، ما احتاج أن يقول على رسلكما إنها صفية وهو في المسجد، وإنما قال هذا لما رأياه في خارج المسجد مع امرأة وهم يسيران في طريقهما ما كان في المسجد، فاحتاج إلى أن يقول ذلك القول. قال: والرجل رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خارج المسجد، فإنه لو كان في المسجد لم يحتاج إلى هذا الكلام. وقول: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وقيامه معها ليقلبها الدليل على أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة، يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلا، وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ عجلتها قريبا من المسجد، ولهذا قال: كان مسكنها في دار أسامة. وهذا كله مبين لخروجه من المسجد، فإن خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه، ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريبا دون سير أزواجه، فهذا خروج للخوف على أهله فيلحق به كل حاجة، ولا يجوز أن يقال اعتكافه كان تطوعا، وللمتطوع أن يدع الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه، ولهذا كان لا يدخل إلا لحاجة، ويصغي رأسه إلى عائشة لترجله، ولا يدخل أي الحجرة، ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر، وهو صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته، فكيف يفسده أو يترك منه شيئا، على أن أحد من الناس لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ترك اعتكافه بخروجه مع صفية، فإن العمد في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه صلى الله عليه وسلم كيف وقد كان إذا عمل عملا أثبته. وهذا كلام نفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، بين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد، وأن هذه حاجة من الحاجات التي تبيح للمعتكف أن يخرج من اعتكافه وهو إذا خاف على أهله، فلو أن يوصل أهله ليلا إلى منزلها ولا يضر هذا على اعتكافه. قال رحمه الله: بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها، لقول عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله، أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الصحابة، في رواية أنها مسلمة من أزواجه، فكانت ترى الحمر والصفر، فربما وضعنا الطس تحتها وهي تصلي. وهذا يدل على مشروعية اعتكاف النساء مع الأزواج، لكن في هذه الأزمان صار النساء مصليات، فإذا أرادت المرأة أن تعتكف فتعتكف في مصلى النساء. ما اعتكاف في هذه الأزمان في مصلى الرجال مما لا ينبغي لما فيه من الشر والفتنة. قال: وخالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قلت: وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال. الأدلة الكثيرة في ذلك، والقاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. بهذا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من رسالته، وهي قيام رمضان. وبعد ذلك ذكرنا جملة من المسائل من قبيل التذييل على رسالة العلامة الألباني رحمة الله عليه، وما يتعلق بالتذييل نقرأ بمشيئة الله عز وجل في الأيام المقبلة.